بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في الحديث حول نجاسة الخمر، وقد أشرنا إلى أن المقام يتضمن طائفتين من النصوص. الطائفة الأولى ما دلت على نجاسة الخمر، والطائفة الثانية ما دلت على طهارة الخمر. وقلنا بأن الطائفة الثانية وهي ما دل على الطهارة تعد بمثابة المانع من البناء على النجاسة، لأننا سوف نلحظ مدى دلالتها بعد اعتبار أسنادها، وهل أنه يمكن الجمع العرفي بينها وبين ما دل على النجاسة، أو سوف يعمد حينئذ إلى إعمال المرجحات أو غير ذلك. تعرضنا فيما سبق إلى الحديث حول الروايات التي يستدل بها على نجاسة الخمر، وقد كانت النتيجة أن عندنا مجموعة من النصوص التامة السند التامة الدلالة التي تضمنت نجاسة الخمر وترتيب الأثر على ذلك. حديثنا فعلا الآن فيما دل على شنو؟ فيما دل على الطهارة. ذكر المصنف في المقام النصوص التي يستفاد منها طهارة الخمر، وقد ذكر ثلاثة منها. النص الأول عبارة عن صحيحة الحسن بن موسى الحناط، رواية واردة في الباب 39 من أبواب النجاسات، حديث رقم 2، نقرأ في المجلد الثالث صفحة 473. المصنف عبر صحيحة الحسن، سوف أقرأ، ستجدون شيئا من الاختلاف في المد. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن صفوان عن حماد عن الحسين ابن موسى الحناط، مع أن هناك نسخة اشتملت عن الحسن، فهناك اختلاف في النسخ أو النسخ بين الحسن والحسين. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي، فقال: لا بأس. تقريب الاستدلال بها إن السؤال الوارد فيها يوجد فيه عدة احتمالات، على أي واحد من هذه الاحتمالات بنينا سوف تكون دلالة الرواية على المدعى وهو طهارة الخمر تامة. توضيح ذلك: إن السؤال إما أن يكون عن محذور النجاسة فيكون جواب الإمام عليه السلام بنفي البأس نصا في الطهارة، أو أن يكون السؤال عن وجود محذور ما في المسكر فيدل نفي البأس الصادر من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام على عدم وجود أي محذور أصلا، وهذا شامل بإطلاقه لمحذور النجاسة فتدل على الطهارة، أو أن يكون السؤال عن محذور آخر غير النجاسة، يعني يحتمل في المسكر محذورا آخر بوصفه مسكرا لا بوصفه نجسا، يعني كأن هناك خصوصية نفسية لذات المسكر من دون ملاحظة النجاسة وعدمها، فيكون الجواب ظاهرا في الطهارة أيضا لأنه بملاك دفع لغوية. خب، ولا لا معنى يصيب ثوبي أي أثر حتى لا يكون المقام مقام لغوية فيظهر. فإذا النتيجة على أي واحد من المحتملات الثلاثة التي ذكرناها في السؤال فيتطابق الجواب مع أي محتمل منها، ستكون النتيجة في جميع الموارد البناء على تمامية دلالة الرواية على الطهارة، وبالتالي يكون مفاد الرواية طهارة الخمر كما لا يخفى. الكلام في سندها، فإن سندها وهو عبارة عن اشتمل على حسن ابن موسى الحناف. توقف السيد الشهيد الصدر قدس الله تربته الطاهرة في سندها على أساس أن الموجود في النسخة المطبوعة من التهذيب والاستبصار الحسين بدل الحسن كما قرأنا قبل قليل من الوسائل. أيضا الموجود في جامع أحاديث الشيعة الخياط بدلا عن الحناط، وهذا يوجب ترددا في تحديد الراوي، هل الراوي الحسين بن موسى الخياط كما ورد أيضا في رجال النجاشي، أم أن الموجود هو الحسن بن موسى الحناط كما ورد في بعض نسخ الوسائل وبعض نسخ التهذيب. يقول السيد الشهيد: هذا يوجب ترددا في تحديد الراوي، وعليه إن حصل وثوق بعدم التعدد وأن الحسن هو الحسين، عمدة ما كان اشتباه من النساخ، عوضا عن أن يكتب الحسن كتب الحسين، أو عوضا عن أن يكتب الحسين كتب الحسن، فالقضية قضية اشتباه في النص من النساخ أو خلل في الطابع. ففي مثل هذه الحالة إذا كان مقام مقام عدم تعدد بقرينة أن الشيخ الطوسي والنجاشي في فهرستيهما لم يتعرض إلا لواحد، النجاشي ذكر الحسين بن موسى الخياط والشيخ الطوسي ذكر حسن بن موسى الحناط، فلو كان اثنين لنص النجاشي على اثنين ونص الطوسي على اثنين. عدم نص كل واحد منهما إلا على واحد قرينة على أنهما واحد، وإنما القضية قضية اختلاف في النسخ، خصوصا إذا لاحظنا أن بالأمس ما كانت هناك عملية التنقيط فيمكن جريان هذا المعنى. زين، فبناء على هذا سوف يكون ذلك كافيا، وبالتالي يبنى على اعتبار الرواية، خصوصا مع أن ابن أبي عمير قد روى عن هذا الراوي سواء كان حسنا أم كان حسينا فيحكم حينئذ بالوثاقة. يساعد على هذا المعنى أن النجاشي عندما ترجم حسين بن موسى الخياط قال بأن ابن أبي عمير روى كتاب حسين بن موسى الخياط. زين، فهذا يوجب البناء على اعتبار الرواية. وإن لم يحكم بالاتحاد وقرر أنهما متعددان وأنهما اثنان الحسن والحسين بقرينة أن الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه قد ذكر في رجاله اثنين، ذكر حسن بن موسى وذكر حسين بن موسى، فذكر اثنين في كتاب الرجال شاهد على التعدد وموجب للبناء على تعددهما، وبالتالي ستكون الرواية غير تامة سندا فتسقط عن الاعتبار. هذا ما أفاده السيد الشهيد، وهو غريب جدا. لماذا؟ لأنه لا إشكال ولا ريب أن حسن بن موسى الحناط قد ثبتت رواية ابن أبي عمير عنه، كما أن حسين بن موسى الخياط الذي نص النجاشي على ذكره في رجاله قد ذكر أن كتابه يرويه محمد بن أبي عمير. إذن سوف نلتزم بأن محمد بن أبي عمير ممن روى عن الاثنين، أكانا اثنين أم كانا واحدا؟ ومع القبول بأن ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، فإنه سوف يلتزم حينئذ بوثاقتهما. إلا أن يدعي السيد الشهيد أن ابن أبي عمير روى كتاب حسين بن موسى الخياط ولم يروي روايات حسين بن موسى الخياط. لو كان قد روى روايات حسين بن موسى الخياط بل، وهذا غير واضح، لأن روايته لكتابه عبارة عن روايته لرواياته، صار واضح؟ فبالتالي يكون حسين بن موسى الخياط ممن روى عنه ابن أبي عمير. فالأنصاف سواء بني على التعدد أم بني على الاتحاد ما دمنا قد أحرزنا رواية محمد بن أبي عمير عن كليهما فلا ثمرة مترتبة أصلا على القول بالاتحاد والتعدد. رواية ابن أبي عمير متحققة فسوف يبنى على التمام. ولذا انصافا ما أفاده السيد ما أفاده الماتن حفظه الله من التعبير بكلمة الصحيحة بناء على أن رواية ابن أبي عمير توجب التوثيق كما هو الحق يلتزم بتمامية الكلام. هذه الرواية الأولى.
لو سمحت سمعنا أنت ما تشترط قيد
التعدد
بل ثالث الرواية هذا القيد الآن
خب هذا بحث آخر بس أقول بناء على رأي المصنف القائل أو لا أقل المشهور بل القائل بأن مجرد رواية ابن أبي عمير عن شخص كافية للبناء على وثاقته وهذا القيد اللي احنا ندعي هم لا يلتزمون به سوف على مبناهم. الرواية الثانية التي ذكرها المصنف هي صحيحة بكير واردة في الباب رقم 38 من أبواب النجاسات حديث رقم 13. هي الرواية في الحقيقة كالتالي وفي العلل صفحة 472 عن أبيه يعني الصدوق عن أبيه عن سعد عن محمد بن الحسين وعلي بن إسماعيل ويعقوب بن يزيد كلهم أو كلهم عن حماد بن عيسى عن حريز عن بكير عن أبي جعفر عليه السلام إلى آخر. هناك طريق ثاني عن أبي الصباح وأبي سعيد والحسن النبال عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. الرواية سئل أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام فقيل لهما خب إنا نشتري طبعا ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها أنصلي فيها قبل أن نغسلها؟ فقال نعم لا بأس. إنما حرم الله أكله خنزير وشربه ولم يحرم لبسه ودك الخنزير ومسه والصلاة فيه. تقريب الاستدلال بها خب على المدعى بأحد وجوه. واحد أن يستظهر من السؤال أنه استعلام عن نجاسة الخمر وودك الخنزير السائل بعد أن ارتكز في ذهنه بطلان الصلاة في النجس سأل الإمام عليه السلام عن النجاسة بلسان السؤال عن الغاسل يعني كأنه يسأل ما دام الخمر نجسا ما دام ودك الخنزير نجسا هل أحتاج أن أغسل ثوبي من ذلك؟ أن أصلي فيها قبل أن نغسلها؟ أحتاج إلى غسلها للصلاة فيها؟ إذن ارتكاز في ذهن السائل ماذا؟ النجاسة. فيسأل هل أقوم بالصلاة فيها قبل غسلها؟ يعني هل أن النجاسة مانعة أو لا؟ فأجاب الإمام عليه السلام أجاب الإمام نعم صلي فيها قبل أن تغسلها لا بأس أن تصلي فيها قبل أن تغسلها. أعطى الإمام ترخيصا. الترخيص من الإمام عليه السلام يكون دالا وعلى الطهارة بل يكون نصا في الطهارة فإذا يستفاد المدعى. ده تقريب. وجه ثاني لتقريب دلالة الرواية على المدعى أيضا أن لا يستظهر من السؤال حيثية معينة كأن هل السؤال عن النجاسة السؤال عن الطهارة السؤال عن المانعية السؤال عن الشرطية لا لا نريد أن نستظهر من السؤال حيثية معينة بل يتعامل مع السؤال على أساس أنه سؤال عن وجود محذور في الخمر عن وجود المحذور في الخمر وجود المحذور في الودر يسأل كأنه يقول هكذا هل يوجد محذور في الخمر إذا أصاب الثوب ليكون مانعا من صحة الصلاة فيه؟ هل يوجد محذورون في شحم الخنزير ودسمه إذا أصاب الثوب يكون مانعا من الصلاة فيه؟ يجي جواب الإمام: نفي البأس لا بأس، يعني لا محذور. نفي البأس يكون دالا بإطلاقه على نفي محذور النجاسة فيقول لا نجاسة، فتكون الرواية حينئذ أيضا دالة على الطهارة. احتمال ثالث أو تقليل ثالث أن يقال هكذا: بأن الظاهر من قوله عليه السلام إن الله إنما حرم أكله وشربه، الظاهر في انحصار المحذور في الأكل والشرب فقط، فيدل على نفي المحاذير الأخرى المحتملة التي منها النجاسة فتثبت الطهارة. احتمال رابع وأخير: إن قوله عليه السلام ولم يحرم لبسه ومسه ظاهر في ماذا؟ ظاهر في طهارة الخمر، لأنه لا يحرم مس النجس تكليفا، فلا بد أن يكون المراد في المقام الحكم الوضعي وهو النجاسة، فيكون نفي حرمة المس ظاهرا في ماذا؟ في الفهم العرفي المتشرعي في نفي النجاسة المثبت للطهارة وهو المطلوب. فإذا على أي واحد من التقريبات، أربعة ذكرنا تقريبا، واحد اثنين ثلاثة أربعة، أربعة تقريبات ذكرنا، فعلى أي واحد من التقريبات التي ذكرنا سوف تكون الصحيحة تامة الدلالة على المدعى وهو الطهارة. طبعا نفس هذه الرواية مروية مرسلة في كتاب الفقيه، محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام فقيل لهما إلى آخر، نفس هذه الرواية أو مسندة كما هي موجودة في كتاب العلل كما بينا. هذه دلالة الرواية. السيد الشهيد قدس الله إذا الصحيحة تامة الدلالة على ماذا؟ على الطهارة. السيد الشهيد قدس الله تربته الطاهرة منع من الاستدلال بهذه الرواية للدلالة على الطهارة، وذلك لدلالتها ضمنا على جواز الصلاة في جزء من الخنزير، بناء على أن المقصود من ودك الخنزير شحمه ودسمه، فتكون معارضة مع روايات نجاسة الخنزير وروايات نجاسة الخمر. إذن لها معارضتان: معارضة مع روايات نجاسة الخمر، معارضة مع روايات نجاسة الخنزير. طيب، أيضا ستكون معارضة هذه الرواية إلى الروايات التي دلت على مانعية الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، لأن الخنزير مما لا يؤكل لحمه، وبالتالي لا تصح الصلاة في شيء منه، عدل ولا، فتكون معارضة أيضا لتلك الروايات. بعد أيضا سوف تكون معارضة إلى طائفة ثالثة وهي الميتة على سبيل المثال، لو قلنا بأن الخنزير مما لا يقبل الذكاة، عدل ولا، فبالتالي سوف يلتزم بأنها معارضة بما دل على مانعية الصلاة في الميتة، فإذن الرواية معارضة من أكثر من جهة. إذن الرواية، يقول السيد الشهيد، الرواية بلحاظ جزء من مدلولها سوف تكون ساقطة إما وجدانا أو بالمعارضة للدليل القطعي، وهذا يقتضي سقوط الرواية في تمام المدلول عن الحجية. معلوم أن سماحتكم جناب الشيخ الآن بتستشكل بأنه لم لا تلتزمون بالتبعيض في الدلالة، سالمشكلة غير في جزء الخنزير ودك الخنزير، ارفعوا لي من باب التبعيض في المدلول الدلالة، وهذا ليس عزيزا في الفقه، فيقال التبعيض في الحجية فنرفع اليد عن هذا القسم وهو ودك الخنزير فيبنى على عدم حجيته بناء على ما قررتم من وجود المعارضة، ونلتزم بالباقي وهو ما دل على طهارة الخمر فيثبت المطلوب. يقول السيد الشيخ: احنا ملتفتين، مو قاعدين احنا نلعب يا مؤمن، عجل نكون، لا تستعجل مولانا الفاضل. يقول السيد الشهيد: ولا نتعقل التبعيض في المقام، لا نتعقل، لا بد أن نلتزم بسقوط الرواية عن الحجية في تمام المدلول لعدم تأمة لعدم تعقل التبعيض في الحجية في أمثال المقام. ليش؟ لأن المفروض أن الكلام بأكمله في سياق واحد. يعني متى عادة التبعيض في الحجية إنما هو ارتكاز عقلائي؟ أقول التبعيض في الحجية إنما هو ارتكاز عقلائي عندما يتكلم المتحدث. إذا فهم العقلاء أن المتحدث يتحدث عن أمور متعددة أو عن موضوعات متكثرة، فحينئذ يمكن الالتزام بالتبعيض لأن لكل واحد من الموضوعات استقلالية عن البقية. أما إذا كان المقام مقام عرض فالجميع في سياق واحد يقصد به أمر واحد، وليس المقام مقام يعني تعداد المصاديق، ليس المقصود منه تعداد الفروع على نحو الاستقلال وإنما هو فرع واحد يشير إلى أمر. يعني الكلام كله عن مانعية النجاسة وعدمه، سمثل بالخمر سمثل بودك الخنزير وشحنه، هي يعني فالحديث عن هذا. فكيف يمكن التفكيك بينهما؟ لأن كليهما عنوان مشير لشيء واحد، فلا مجال للتفكيك والتبعيض بينهما. وبالتالي في مثل هكذا موارد العقلاء لا يقبلون بالتبعيض، لأنهم في مقام المحاورة لا يرون شيئين لكل واحد منهما استقلالي عن الآخر، بل يرون شيئا واحدا هو هذا وهذا هو، فبالتالي لا مجال للتبعيض. واحد ما بتعقب شيء؟
بقول يعني انه اساسا في يعني بعض المباني هذا بصر هذا الكلام بالنسبه لموضوع يعني حكم اللهو الخام بحيث الطهاره والنجاسه، لان البعض يبني بان اهل البيت سلام الله عليهم كثير من الاحيان عندهم تاديب للشيعة فيجمعوا بين الواجب والمستحب، يعني يصير في عندهم جمع بين المسائل، فمو بالضروره لما يصير في تعداد عديد من المفردات بانهم ياخذوا نفس الحكم يعني فيحتل بالسياق، لا أهل البيت يأد، فبالتالي يمكن أن يجمع بين أحكام مختلفة يعني زي مثلاً غسل الجمعة والجنابة ما شاء الله. فبناء على هذا الكلام أن أهل البيت جروا في مجراهم على التأديب تأديب الشيعة، فبالتالي ممكن تفهم من خلال روايات أخرى بأن مثلاً هذا الفرد واجب وهذا مستحب وهذا في شكل وهذا في شكل، يعني تعينه من خلال روايات أخرى.
خب هذا الكلام يتم لو كان الأمر في لسان الإمام عليه السلام، حينما وردنا لو ترجعوا للرواية في لسان السائل نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير، فالذي جمع، ولذلك قلت بأن الظاهر أن الأمر ملاكه ملاك النجاسة، هو أساسا نظره للنجاسة، فيذكر بعض النماذج التي توجب التنجيس فيقرر هل هذا يعد مانعا من الصلاة فيه مع وجود موجب التنجيس أو لا يعد موجبا للمانعية. فبالتالي كلامكم اللي تفضلتوا لا يدري في المقام. على أي حال يقول السيد الشهيد إما لعدم تعقل التبعيض في المقام بالبيان الذي ذكر، أو لاشتمال الرواية على مثل هكذا أمر وهو جواز الصلاة في ودك الخنزير وشحمه مع المعارضة لها بما ذكرت، يكون أمارة نوعية على وجود خلل في الرواية بنحو يسلب الوثوق بها ويخرج الرواية عن دليل الحجية. إذن بالنتيجة السيد الشهيد أعلى الله في الخلد مقام يقرر أن مثل هذه الرواية المتضمنة على ما لا يمكن الالتزام به لا مجال للاستناد لها في مقام الاستدلال لما عرفت من خلل فيها. ومنها صحيحة علي بن رئاب، أشير فقط الإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة في كتاب الطهارة عندما استعرض الروايات التي يستند إليها في قضية طهارة الخمر، قال أن الروايات لا تزيد على 12 رواية كما ذكر الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة ذلك، وناقش الروايات أو أشار إلى أن الروايات التي يدعى دلالتها على طهارة الخمر غير صالحة للمدعى إما لخلل في أسانيدها وأشار إلى جملة منها، أو لعدم تمامية دلالتها وأشار للنقاش في الدلالة، ثم قال عمدة ما يمكن أن يدعى دلالته على طهارة الخمر صحيحة علي بن رياض التي سيأتي الكلام عنها الآن. صار واضح؟ إذن هذه نقطة مهمة. على أي الرواية الثالثة مما ذكره المصنف في المقام وهي عبارة عن صحيحة علي بن رئاب واردة في الباب رقم 38 من أبواب النجاسات، حديث 14. صفحة 472. عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد وعبد الله بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي، أغسله أو أصلي فيه؟ لاحظوا، أغسله أو أصلي فيه؟ قال: صلي فيه إلا أن تقدره أو تقدره، فتغسل منه موضع الأثر. إن الله تعالى إنما حرم شربها، إنما حرم شربها. تقريب دلالتها على المدعى نفس التقريبات السابقة التي ذكرناها قبل قليل في صحيحة بكير، فالتقريبات الأربعة التي ذكرناها بعينها جارية في المقام كما لا يخفى، بل يمكن أن نضيف تقريبا خامسا في المقام فنقول بأن الترخيص بإيقاع الصلاة في الثوب الذي قد أصابه الخمر يدل على طهارته لما هو المرتكز في الأذهان من بطلان الصلاة في النجس. فإذا هل يتصور أن يرخص الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إيقاع الصلاة في النجس؟ مرتكز في الأذهان أن الصلاة في النجس باطلا، فإذا عندما يقول الإمام عليه السلام صلي في الثوب الذي أصابه الخمر فهذا يدل على عدم نجاسة الخمر، فلن تكون الصلاة حينئذ واقعة في ثوب نجس، بل سوف تكون الصلاة عندها واقعة في ثوب طاهر، لأن الخمر ليس نجسا، وهذا هو المطلوب كما يدعى. فإذا بناء على هذا سوف يلتزم بتمامية دلالة الرواية على المدعى ولو من خلال التقريب الخامس، وأيضا ليس في سندها ما يدعو للتوقف فيه أو رفع اليد عنه كما بينا، فالنتيجة أنه تتم الرواية طبقا لما تقدم. الآن سوف يلتزم بالمعارضة بناء على تمامية روايات الطائفة الدالة على النجاسة سندا ودلالة، وبناء على تمامية روايات الطائفة التي دلت على الطهارة سندا ودلالة، مع تمامية الطائفتين على المدعى الطهارة والنجاسة ودخولهما دائرة الحجية سوف تقع المعارضة بينهما. فإما أن يمكن الجمع العرفي بين الطائفتين أو يعمد إلى المرجحات. نبدأ، قد يعمد إلى الجمع العرفي بينهما من خلال حمل نصوص النجاسة على التنزه وعدم المحذور، لأن نصوص الطهارة نص ونصوص النجاسة ظاهر. بهذا البيان، لما كانت نصوص الطهارة نصا في الطهارة ونصوص النجاسة ظاهرة في النجاسة تحمل نصوص النجاسة من باب تقديم النص على الظاهر على التنزه وعدم المحذور. ليش؟ لأن النص يصلح للقرينية على الظاهر والتصرف في دلالته، فيلتزم إما بحمل الظاهر على النص أو بتقديم النص على الظاهر، ما شئت فعبر، إن ذا وإن ذا النتيجة واحدة، أن روايات النجاسة سوف تكون محمولة على التنزه وعدم المحذور، وروايات الطهارة هي التي سوف تكون محكمة. إذن نكتة الجمع العرفي التي ادعاها المصنف في المقام تكمن في التالي، تكمن في أن روايات النجاسة نص، روايات الطهارة نص، وروايات النجاسة شنو؟ ظاهر، ولا ريب في تقدم النص على الظاهر، إما لأن النص مقدم أو من باب حمل النص الظاهر على النص من باب القرينية.
هل سمعت
شيخ؟ لا لي فرما.
في سمعت شيخ نارك من يجمع الفقهاء بين روايات الطهارة والنجاسة في المحام في حمل روايات النجاسة زين على التأديب كما أخذ قبل قليل، يعني ممكن أيضا أن يستدل لهذا الرأي بالرواية الأخيرة له صحيح علي بن رقاب أن الإمام في ذيل الرواية قال إن الله إنما حرم شربها، وإذا أنت كنت تستقذره فممكن أن هذا، فبالنتيجة قاعدة الرواية تفصل بين ما حرمه الله سبحانه وتعالى وبين ما يستقذر ممكن عرفا أو بعض الأحيان نفس الأئمة سلام الله عليهم يأدب الشيعة بناء على ذلك، فهي قاعدة تفرق بين مسألتين، وهي نصت أن الله سبحانه وتعالى لم يحرم أكثر من الشرب، فبالتالي أيضا نجمع بين هذه الروايات وبين الروايات اللي جاءت في مسألة النجاسة والاستقذار الخمر ما شابه أن نحملها على هذا الحمل وشوف أنه حمل صحيح. يعني
على أي حال خلوني أذكر كلام المصنف، وأنا لا أظن أن ما أفدتموه في محل أرجع حتى بس أستكمل سلسلة الفكرة وتهلا أرجع لتقريبكم. خب، قد يمنع الجمع العرفي الذي ذكره المصنف في المقام، هذا لازم كلام المصنف، بأن يقال كما أن نصوص الطهارة صريحة ونص في الطهارة، فإن هناك أيضا في نصوص النجاسة ما هو كذلك صريح ونص في النجاسة في دلالته على النجاسة. لاحظ على سبيل المثال موثقة عمار التي تم ذكرها في المقام، موجودة إذا تبغوا تلاحظوها موثقة عمار، احنا قرأناها وهي موجودة صفحة 49 رقم 1، موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خلون أو ماء كامخون أو ماء كامخون أو زيتون، قال إذا غسل فلا بأس، وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء، قال إذا غسل فلا بأس. لحظة، ما وصلنا للمطلب الآن. وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر الآن، قال تغسله 3 مرات، وسئل أيجزيه أن يصب فيه الماء، قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله 3 مرات. واضح أن الأمر بتثليت الغسلات مع الدلك دلالة واضحة على شنو؟ على النجاسة، دلالة واضحة على النجاسة، فهي صريحة في النجاسة، وما دامت صريحة في النجاسة لا تقبل الحمل على التنزه وعدم المحذور، وعليه لا مجال لإعمال قاعدة حمل النص على حمل الظاهر على النص أو تقديم النص على الظاهر، لأن كليهما نص كما لا يخفى. أجاب المصنف بلى،
إذا ما كان تذكر أيضا في رواية أصرح من هذه على النجاسة، في
رواية
نتذكر
يوم
تعرض الرواية تقريبا صرحت بكلمة النجاسة
على أي حال. أجاب المصنف بمنع صراحة موثقة عمار على النجاسة، قال لأنه يمكن أن يكون طاهرا، إلا أن الشارع المقدس تشددا من في أمر الخمر وأوانيها التي تصنع غالبا من الخزف والذي يترسب فيه السائل من باب التشدد أمر بغسلها بهذه الكيفية حتى يتأكد من عدم بقاء شيء منها، من باب التشدد لا من باب النجاسة، فإذا ليست الرواية صريحة في المدعى حتى تكون مانعة من البناء على التنزه وعدم المحذور. الإنصاف أن هذا الاحتمال الذي أفاده المصنف توجيها لموثقة عمار مضافا لكونه خلاف الظاهر فإنه غير واضح من الموثق، فإن العرف لا يفهم مما تضمنه موثق الصابات من التشدد في شأن الغسل إلا النجاسة. أما أن القضية قضية تنزه وقضية إزالة رواسب وقضية تنظيف زائد، ده أمر لا يفهمه.
هذا الكلام صحيح سمعت شيخ سلم نعرف لا يفهم إلا هذا المقدار سلم. هذا لو أضل النظر عن رواية الطهر.
دقيقة بس دقيقة بس أكمل. إذن الحاصل يصعب البناء على القبول بالجمع العرفي المذكور في المقام. الحين لكم المايك تفضل.
لا اقول لك، لا اقول هذا الكلام صحيح بان العرف يرى بان مثل هذا الكلام ظاهر في النجاسه، لكن هذا لو غضينا النظر عن روايات الطهاره.
ابدا اختلف معكم، لو كنا وظاهر العرف لقرر العرف ان المعارضه مستقره. اسلم اياكم ما علي بالنظر لروايات الطهاره. لو كنا وظاهر العرف لا يفهم العرف أن هذا الأمر يعني لا يستقيم، لا يفهم العرف أن هذا التشدد من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام غير ناظر لروايات الله.
نجاسة أهل الكتاب.
الكلام الكلام بلى، لكن ما عندنا في روايات النجاسة التي تضمنت نجاسة الكتاب مثل هذا اللسان، مثل هذا ما عندنا أدنى منه. مبعد اللي عندنا كل أدنى منه، وبإمكانكم المراجعة وأتوني برواية وأنا على استعداد على الالتزام باستقرار المعارضة والالتزام بإعمال المرجحات لا مانع. لكن أقول الحمل على التنزه مع هذا اللسان صعب جدا، ولذا إنصافا المعارضة مستقرة فلا بد من النظر. انجي الآن إلى المعنى اللي تفضلت به، حمل المقام على التأديب هذا يحتاج إلى قرائن، لأنه يستوجب أن يخلط بين مقامين. قضية التأديب أقرب ما تكون إلى قضية أخلاقية كمالية، والمفروض أن المعصوم عندما يتكلم على نحو التشريع، يعني على نحو بيان الأحكام الإلزامية إن كان في جانب الفعل أو كان في جانب الترك. حمل النصوص على الأمور الأخلاقية الكمالية وليس الأمور الإلزامية بحاجة إلى قرينة واضحة، وإلا أصبح الذي ذكرتمه جمعا بين الطائفتين من التبرع العرفي الذي لا يعود.
التبرع دليل على هذا الكلام بين مبسوط، لأن في روايات لما تتكلم تقول أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر أو أنه لم يجعل، فبالتالي هي قاعدة تثبت.
شوف أنتم مثلا
سمعت الشيخ أيضا أرجع لقاعدة السنة والفريضة.
ما يضر ما يمنع. أنتم استشهدتم مثلا بقضية الغسل، لو كنا وظاهر النص عندما يقول اغتسل للجنابة والجمعة ومثلا الزيارة أو دخول الكعبة، لو كنا وهذا النص لأفتي على طبقه بالوجوب، لكن لوجود القرينة خصوصا ما قرأناه في الأصول، لأنه إذا تذكروا أن احنا قرأنا في الأصول أن دلالة صيغة الأمر على الوجوب من وين؟ ما بحكم العقل أو الوضع أو الإطلاق ومقدمات الحكمة، ويبدو لي أن الحاق ما بين الأول والثاني إما بحكم العقل زين أو الأول والثالث عفوا إما بحكم العقل أو الإطلاق ومقدمات الحكمة، ولعل الأول بعد أقرب أنه بحكم العقل، فالتفكيك سهل للغاية. يعني مثل مختار الثالث والأول هو مختار المحقق النعيم والسيد الخوئي، فبالتالي التفكيك سهل للغاية في مدلول الحجية حينئذ. وبالتالي لا يرد ما قلتموه. أنا أقول الجمع إذا كان عليه شاهد، المعنى يعني العرف يفهم من قول الإمام عليه السلام حتى يدلكها ويغسلها ثلاث مرات، إذا يفهم العرف أن الإمام يعطي أصله، أن الإمام يريد يسوي تأديب وتربية للمجتمع، كلامكم في محله. أما إذا كان العرف لا يرى هذا المعنى واضح جدا سوف تكون القضية من
بحاجة إلى استقراء واستقصاء في أدب الشارع.
بلى طبيعي طبيعي.
الرواية هذه شفنا من ذكرتها، كي يقولون أن الإمام يفترض أن يكون في مقام بأن الأحكام الإلزامية زين، وأنه لا يخط الإلزاميات التأديبية. كيف الرواية هذه تفرض الجمعة وهذا؟ كيف خلق؟
ما قال لو كنا ومقتضى القاعدة زين لقلنا بأن المقام مقام وجوب. قلت لو كنا ومقتضى القاعدة لالتزمنا بأن المقام مقام وجوب، وهذا يقضي بالمدة.
هذا يثبت أن اليد الشارع في الشكل أو ما يثبت؟
الأصل في الشارع هو المولوية، يعني التشريع حمله على الأحكام الأخلاقية الكمالية يحتاج إلى قرينة. ليس واضحا شيخا، ليس واضحا. على أي حال، إذن إلى هنا وصلنا إلى نتيجة مفادها أن الجمع العرفي الذي أشار له المصنف في صفحة 50 من الكتاب غير مقبول وليس واضحا. والأنصاف أن المقام مقام معارضة بين طائفتين من النصوص صريحة الدلالة واضحة تامة في المدعى. ما دل على الطهارة صريح ونص، ما دل على النجاسة صريح ونص، وهذا مانع من الجمع العرفي بينهما. هناك علاج آخر بجمع عرفي آخر لكنه على خلاف ما ذكره المصنف. المصنف جمعه العرفي الذي ذكره يقتضي البناء على طهارة الخام. جمع عرفي آخر تبناه غير واحد من الأعلام كالفاضل النراقي يقتضي البناء على نجاسة الخام. بيانه يأتي في البحث القادم، والحمد لله.